نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ضمير نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ضمير وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم جهارا نهارا بملء الفم وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم ومنهاجكم غاية المغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي ختم الله به الرسالات وأتم به النبوات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يقوم فيه الأشهاد ويحشر فيه العباد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مع المدايح النبوية، تلكم القصائد الغرر التي قيلت في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم يحمل طابعا خاصا، لأنه سنتعرض فيه لقصيدة ذاعت وشهرت كتب الله جل وعلا لها القبول، المعروفة المشهورة بقصيدة بانت سعاد، وهي للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكعب من أسرة نبت فيها الشعر ونشأ فيها وعرفت بشعريتها، كأنها ذرية بعضها من بعض في هذا الفن. فأبوه زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المعروف، أحد أصحاب المعلقات، ومطلع معلقته أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثمي. كعب يعد من المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، وكان لقصيدته بانت سعاد صدى في التاريخ الإسلامي كله، وأسباب القبول مردها إلى الله جل وعلا. هذه القصيدة صدرها كعب بقوله بانت سعاد، أي بعدت ونأت، وليس بان هنا بمعنى ظهرت واتضحت، ولكنها مأخوذة من البون أي المسافة، أي بعد الديار والنأي عن الأحبة. هو يصورها يوم الفراق يوم البعد، وهو أمر له لوعته عند المحبين. والقصيدة في مقدمتها هذه تأخذ طابعا كان شأن كثير من الشعراء في الجاهلية والإسلام، ولهذا قره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر هنا أضحى من التقاليد العامة التي لا انفكاك منها والتي لا تلامس ولا تصادم نصا صريحا في بابه. قال كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شبب من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، فيا لها خلة لو أنها صدقت موعودها أو أن النصح مقبول. لكنها خلة قد صيط من دمها، فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أثوابها الغول. وما تمسك بالعهد الذي وعدت، إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. تسعى الغواة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل صديق كنت آمله: لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خل سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم ما مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام، وثوب الليل مسبول، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول، من ضيغم بضراء الأرض مخضره، في بطن عثر غيل دونه غيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود، في الهيج سرابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. هذه أيها المباركون المباركات لامية كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولنا مع هذه اللامية عدة وقفات. القصيدة في مجملها بدأت بالغزل، وقد بينا آنفا أن هذا أمر كان ذائعا شائعا آنذاك، والعاقل يأتي للوقائع أو للعادات والأعراف الثابتة الراسخة، فإن كانت لا تصادم نصا قد لا تكون مندوبة شرعا، ولا يوجد في الشرع ما يحث عليها، لكن في نفس الوقت لا يوجد في الشرع ما يصادمها، فتبقى على ما هي عليه. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث رسائل إلى ملوك العرب وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما وختم به تلك الرسائل. فأحيانا الوضع الأسري، الوضع الاجتماعي، الوضع الأمني، الوضع الدولي يفرض علينا أو على الإنسان صاحب القرار نوعا من الأمور التي يجب أن يتعامل الإنسان معها بواقعية، والتشنج عندها والتصلب والوقوف وجعلها عثرة يصادم العقل الصحيح ويصادم الشرع العقل الصريح والشرع الصحيح. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقف عنده أحد رجالات أصحابه معتذرا، وهذا رجل قادم للاعتذار لكنه منسوب إلى طائفة الشعراء، والشعراء لهم سنن، لهم طريقة يتحدثون بها ويتكلمون بها، من الصعب مصادمة واقعهم. وكان من ذلك أنهم يتغنون بالنساء، لا يدرى أكانت سعاد زوجة لكعب بن زهير، كانت ابنة عم له لم يتزوجها، كانت امرأة من نسج خياله، كل ذلك وارد. لكنه عندما ذكر تلك الأبيات لم يستغرب أحد، لأن هذا مألوف الشعراء، خاصة إذا صاحب ذلك أن نعلم أن الشعراء الله أخبر عنهم، الله يقول يقولون ما لا يفعلون. ولهذا يقول أهل الفقه أن الشاعر إذا اعترف بشيء ما مما يوجب الحد أو التعزير شرعا قاله شعرا، فإنه لا يعتبر ذلك إقرارا ولا اعترافا منه، لأن الله جل وعلا برأهم بقوله يقولون ما لا يفعلون. وهذا ليس المقصود من بحثنا هذا، لكن نبين لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة غزلية وأقر سماعها، كقول كعب: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غليظ الطرف مكهول. انتقل كعب بعد ذلك للإخبار عن حالته النفسية. الحالة النفسية التي صاحبت كعبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وكان يومها كعب لواء الإسلام قد ظهر وفتحت مكة، ولم يصبح هناك أحد يستطيع أن يأوي كعبا أو أن ينصره، فأصبح يتنقل بين الناس، فكان جواب كما حرره في شعره: لا ألهينك إني عنك مشغول. فكلهم يخبروه بأنه مقتول وأنه مفارق، ولهذا أراد أن يتفاعل مع نفسه ويثبتها، فقال يخاطبها: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فهو يخبر النفس ويحادثها، يريد أن يبعث إليها شيئا من الأمان، أن الموت لا مفر منه على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو على يد غيره. لكن ذلك التشرد بين قبائل العرب وإحجام قبائل العرب على أن تأويه جعله يراجع أمره جيدا، وهذا من الطرائق التي أرادها الله جل وعلا له لأن يهديه. فعاد ولم يجد بدا من أن يعود ويبايع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه حتى يوطئ لنفسه مكانا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يختار العبارات التي تجدي أو بتعبير أوضح يختار طرائق يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعطفه قبل أن يأتي ببيت القصيد. فالعاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يجد موطنا لليسرى، ويمهد لكلامه، يمهد لمقامه حتى يقبل منه التالي. لابد أن يزدرف بالأول بطريق صحيح. فقبل أن يقول له إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، وهو بيت القصيد في القصيدة، قال له: مهلا، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهل وأن يتريث، ثم يثني عليه بأن الله جل وعلا قد أيده بالكتاب وأنزل عليه القرآن العظيم، وأن فيه هداية وما يجلب الرقة في القلب ويكون أقدر على الاستعطاف. مهلا، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. فهذا الخطاب من كعب رضي الله تعالى عنه ممهدا لبيت سيأتي بعد ذلك، غلب على ظن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن هذا البيت سيكون عظيم الأثر على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد كان. وهو قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. اتكأ كعب في حديثه على مسألة العفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فالعفو عند رسول الله مأمول. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الخصال، جليل المناقب، ومن أعظم خصاله صلى الله عليه وسلم عفوه عمن ظلمه. فالعفو من أعظم ما يتحلى به الرجل الأبي، خاصة إذا قارن ذلك القدرة. ولهذا قد قيل في مدح غيره: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. والعرب كانت تتفاخر ببعض مكارم الأخلاق، ومن أشهرها وأظهرها العفو. وقد كان المأمون الخليفة العباسي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا من جهة العباس، كان يحب العفو جدا، حتى كان يقول: أخاف ألا أؤجر عليه من كثرة ما يصنعه، خوفا من أن يكون يصنعه عادة. عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدله عفو. وسيأتي الحديث إن شاء الله بعد قليل عن البيت القصيد في القصيدة، وهو قول كعب رضي الله عنه: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول.
نبي الهدى.
انتهينا قبل قليل إلى أن بيت القصيد من لامية كعب هو قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. قال الرواح: إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا البيت من كعب نزع بردته صلوات الله وسلامه عليه، وألقاها إلى كعب. فكان هذا الاحتفاء النبوي بكعب نوع من الإذن للشعراء في مدح صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وهذه البردة أخذها كعب وسيم عليها مالا أن تشترى، فأبى، لأن بردته صلى الله عليه وسلم مما يجوز قطعا وإجماعا التبرك بها، لأنها لامست جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقودنا إلى أن ثمة أشياء تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني رضي الله رحمه الله تعالى أحد التابعين، كان إذا رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وصافحه، أخذ ثابت يقبل يد أنس رضي الله عنه وأرضاه ويقول: إنها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البردة أعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب، فمهما دفع له من مال في شرائها أبى. فلما مات أصبحت لورثته، ومعلوم أن البردة لا تقسم، وهذا مما جعل ورثته يبيعونها. فبيعت على معاوية رضي الله عنها وأرضاه لعله اشتراها ب20,000 دينار أو قريبا من ذلك. ثم ما زال الخلفاء يتوارثونها، والمشهور الآن والعلم عند الله أنها موجودة في المتحف الإسلامي بتركيا. الذي يعنينا أن هذا البيت كان بيت القصيد، وقد بينا أن كعبا مهد له. لكن ما معنى البيت؟ إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. الله يقول وهو أصدق القائلين: الله نور السماوات والأرض. فالله نور، وكتابه نور، ودينه نور، ورسوله نور، وله جل وعلا نور يقذفه في قلب من يشاء من عباده. ونور نبينا صلى الله عليه وسلم حسي ومعنوي، فالذين وصفوه صلى الله عليه وسلم ممن رآه من أصحابه ماذا قالوا في صفته؟ سنأخذ جملة هيئته الخلقية صلى الله عليه وسلم، ثم نلحظ أن الأصحاب كانوا يربطون ما بين النور الحسي والمعنوي عند وصفه صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، لا بالطويل البائن ولا بالقصير الممتهن، صبط الشعر أي أن شعره لم يكن ناعما مسترسلا ولا ملتويا، في جبهته عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن أي أن حاجبيه غير ملتصقين، طويل أشفار العينين، أسود العينين، أشم الأنف، كبير الفم، كث اللحية، الشيب فيه ندرة، شيب في صدغه الأيمن وشيب في صدغه الأيسر وشيب في لحيته، وأكثر شيبه في عنفقته، ها هنا أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، أبيض مشربا بحمرة كأن عنقه إبريق فضة. من هذه الوهدة، هذه تسمى وهدة، الثغرة التي في النحر إلى سرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره صلوات الله وسلامه عليه، عريض ما بين المنكبين، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمع بعضهن إلى بعض كأنهن بيضة حمامة، عرفت بأنها خاتم النبوة لأن الكتب تختم بالختم على أن الموضوع انتهى، فهذا نبي الأمة، فهذه الشعيرات خلف كتفه، خلف ظهره، من جهة ظهره، من خلفه، من جهة الكتف الأيسر، كأنها تقول للناس لمن رآها هذا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه، إذا أشار أشار بيده كلها، إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. قالت الربيع بنت معوذ لمحمد بن عمار لما سألها أن تصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، خرجت في ليلة أضحيان، ليلة أضحيان أي أن البدر مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، قال فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر. وقيل لأحد الصحابة أظنه البراء بن عازب، قيل له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. هنا يتذكر الإنسان قول حسان، وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هنا يستذكر الإنسان قول كعب رضي الله عنه، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. يقول عليه رضي الله عنه وأرضاه عن وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب لم يقل علي ذهبت عنه الهيبة، وإنما قال ومن رآه عن قريب أحبه صلوات الله وسلامه عليه. أصحابه اختلفت طرائق محبتهم أو تعبيرهم، اختلفت طرائق تعبيرهم عن محبتهم كما حررناه في حلقات قد سلفت. عمرو بن العاص يقول، لو قيل لي صف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، لماذا يا عمرو؟ قال إني لم أملأ عيني من وجه رسول الله حياء منه. في حين أن نجد الحسن وهند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب وأنس والبراء بن عازب، نجد هؤلاء الأخيار وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كما وصفته أم معبد. الذي يعنينا من هذا كما بينا في حلقات قد مضت المحبة له صلى الله عليه وسلم، ثم لا يلام الناس في طريقة محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام إن لم تخالف نصا صريحا، وكلهم من رسول الله مغترف غرفا من البحر أو رشفا من الديم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كما قال كعب: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فإذا وقر في القلب المحبة، هذا النور مشكات لنا نسير عليه، نسير على هديه صلوات الله وسلامه عليه. ومن وفق لأن يعظم الله حق التعظيم ويوحد الله جل وعلا كما أمر، ولا يشرك مع الله جل وعلا طرفة عين إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، ثم وفق لمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فقد هدي إلى صراط مستقيم. الناس أيها المباركة يحشرون يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى ثلاثة أشياء. يحشرون عراة، أحوج ما يكونون للكسوة، ويحشرون عطشا، أحوج ما يكونون إلى الماء، ويحشرون تدنو منهم الشمس، أحوج ما يكونون إلى الظل. من الموفق؟ من الموفقة؟ الموفق من كسي يوم القيامة من حلل الإيمان، من كساه الله جل وعلا يوم القيامة، ومن شرب فارتوى عطشه من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أظله الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وتعظيم الله وإجلاله وتوحيده والثناء عليه بما هو أهله جل وعلا، فلا أحد أحب إليه المدح من الله، وتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته، والسير على سنته وهديه، والرضا بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالإسلام دينا، بتوفيق الله ورحمته وفضله وإحسانه يمنح الإنسان تلك الخصال والمناقب التي ينشدها كل عاقل، هذه الثلاث. لا، إذا سقنا الحديث هنا لقضية الكسوة يوم القيامة، خليل الله إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، يكسى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. ليس إبراهيم قطعا أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه يكسى أول الناس يوم القيامة. لا يوجد نص صريح نعلمه في التعليل، لكن مما قيل واستحسن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار عريانا، فقبل أن يلقى في النار عريانا من أجل الله. وقد يضيع المعروف عند العباد لكنه لا يضيع عند رب العباد. الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالله جل وعلا لما قبل الخليل عليه السلام أن يتعرى من أجل الله وأن يلقى في النار حتى أبوه يرضى بهذا، ادخر الله له الجزاء يوم القيامة. فعندما يحشر العباد كلهم عراة حتى الأنبياء، يبدأ بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكسى عليه الصلاة والسلام قبل أي أحد من الخلق. وهذا يجعلك أيها المؤمن على بصيرة من أمرك في تعاملك مع ربك تبارك وتعالى. فينبغي أن تعلم أن التجارة مع الله جل وعلا رابحة، وهي في مجملها العطايا الإلهية تحتاج إلى أمرين: إلى التقوى وإلى الصبر. ولو طبقت التقوى والصبر على سنة وهدي وسيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم لوجدتها ماثلة للعيان. قال الله جل وعلا على لسان الصديق يوسف لما قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لما قال له إخوته: لا، إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم ذكر السببين العظيمين الذي أعطاهما الله إياه لينال تلك المنزلة، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمؤمن يتحلى بالتقوى ويصبر على ما أمره الله به وعن ما نهى الله عنه وعلى قضاء الله وقدره، ينال بذلك أعلى المنازل وأرفع الدرجات. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال كعب: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، أين يا كعب؟ قال في عصبة من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. العصبة من الرجال من الطير ما بين 10 و40، والمسلمون عصبتهم في الأول في مكة كانوا حوالي هذا العدد، فأمروا بالانتقال والهجرة إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. قال كعب زالوا أي انتقلوا، فما زال أنكاس ولا كشف. أنكاس جمع نكس وهو الجبان الضعيف، وكالكشف من لا درع معه ولا متراس، وهو يقصد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شجعانا عظماء أجلاء في الحروب وفي غيرها. قال كعب زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. ثم قال لا يقع الطعن إلا في نحورهم، فهم قوم يقدمون على المعارك لأنهم يعرفون أن وراء ذلك الجنة. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. هذا بعض ما ذكره كعب عن نبي الرحمة ورسول الملة صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الغر الميامين. وقد قال الرواة إن كعبا كأنه غضب على الأنصار شيئا لعدم احتفائهم به فعرج بهم في قصيدته، فلما أخبر بهذا وعوتب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال رائية يمدح فيها أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. هذا ما دونه كعب وحرره في قصيدته الذائعة الصيت. لكن ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى تام عن مدح كعب، لكن قد قيل إن ذنوب كعب أي الدنيوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محتها تلك القصيدة بما دل ذلك عليه من إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بردته عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
نبي الهدى. نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ظمي. نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ظمي. وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم. جهارا نهارا بملء الفم. وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم. ومنهاجكم غاية المغنم. وروح السلام لكل الأنام فلا